الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسلم ليس في الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث 41 و200، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل عن أبي المتوكل وهو الناجي علي ابن داود عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما، فلما رجع قالت يا رسول الله إن اتخذنا لكم طعاما فادخلوا فكلوا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا لا يبدأون حتى يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقمة فلم يستطع أن يسيغها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة يا نبي الله إنا لا نحتشم من آل سعد ابن معاذ ولا يحتشمون منا، نأخذ منهم ويأخذون منا. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وحماد ابن سلم وحماد هو ابن سلمة، وقد جاء أيضا التصريح به في مستدرك الحاكم. وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث. وهذا الحديث حكم الشيخ رحمة الله عليه بأنه على شرط مسلم، ولم يحكم عليه بأنه على شرط الشيخين باعتبار حماد بن سلمة أخرج له الإمام مسلم في صحيحه ولم يخرج له البخاري في صحيحه. والحديث سيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل شاهد له من حديث رجل من الأنصار بأوسع مما ها هنا برقم 1487. في هذا الحديث قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما، فلما رجع قالت يا رسول الله إن اتخذنا لكم طعاما. وقول في هذه الرواية فلما رجع أي من المقبرة، كما في رواية الرجل من الأنصار فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المقبرة ودفنوا ميتا، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام وأعدت لهم امرأة طعاما وليس فيه أن تلك المرأة من أهل الميت، فإن صنعة الطعام من جهة أهل الميت مما هو مستنكر، صنعة الطعام والدعوة لذلك من الأمور المستنكرة وليس في الحديث أنها من أهل الميت. فصنعت لهم طعاما بعد رجوعهم من الدفن، وفيه مشروعية إجابة دعوة البراءة إذا لم تكن هنالك فتنة ومفسدة شرعية. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما، فلما رجع قالت يا رسول الله إن اتخذنا لكم طعاما فادخلوا فكلوا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا لا يبتدئون حتى يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أدب الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتأدبون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويبتدئون بالأكل حتى يبتدئ هو بالأكل عليه الصلاة والسلام، وكانوا لا يبتدئون حتى يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقمة فلم يستطع أن يسيغها، وذلك لأنها كانت من الحرام، فوقى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام منها، فوقى الله عز وجل نبيه منها، فلم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام أن يسيغها، لاكها في فمه وما تمكن من بلعها. وفيه حماية الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام من الحرام، فلم يستطع أن يصيغها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها. وهذه آية من الآيات التي أتيها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر عن أمر لم يشاهده وكان الأمر كذلك، فأخبر عن الشاة بأن ذبحت بغير إذن أهلها وكان الأمر كذلك، فذبحت تلك الشاة بغير إذن أهلها. وفي حديث الرجل من الأنصار أن تلك المرأة أرسلت إلى النقيع إلى البقيع تريد أن تشتري شاة لضيافة رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم تجد، وبلغها أن جارها اشترى شاة فأرسلت إليه بالثمن لتشتري منه الشاة من أجل ضيافة النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجده، وجدت امرأته فأخبرتها الخبر فأعطتها الشاة بغير إذن زوجها، فذبحتها وأضافت النبي عليه الصلاة والسلام، فتلك الشاة ذبحت بغير إذن الزوج، أذنت الزوجة ولم يستأذن الزوج، والحق هو للزوج فهي شاته وهو الذي اشتراها من ماله. وهذه المرأة رضي الله عنها تأولت ولم تقصد الوقوع في الحرام رضي الله عنها، ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما زجرها لعلمه أنها لم تقصد انتهاك الحرام وقصد إكرام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بين لها الحكم في هذه المسألة، وامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الأكل من ذلك الطعام. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة: يا نبي الله، إنا لا نحتشم، والاحتشام بمعنى الحياء والانقباض، إنا لا نحتشم من آل سعد بن معاذ وهم أصحاب الشاة. وفي رواية الرجل من الأنصار أن الشاة كانت لعامر ابن أبي وقاص، فحصل الاختلاف في صاحب الشاة. إن لا نحتشم من آل سعد بن معاذ ولا يحتشمون منا، نأخذ منهم ويأخذون منا. فهذا هو التأويل الذي حصل منها رضي الله عنها. فرأت هذا الأمر فيما بينها وبين جيرانها فتوسعت في هذا الأمر وأخذ الشاة من الزوجة بغير إذن الزوج لما بينهم من حسن الجوار، فيأخذون منهم ويأخذون فنأخذ منهم ويأخذون منا. لكن مع هذا امتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقد يكون امتنع النبي عليه الصلاة والسلام لأن ذلك من الحرام أو من الشبهة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتقي الشبهات ويأمر باتقاء الشبهات. ومما يدل على ومما يقوي أنه من اتقاه لأنه من قبيل الشبهات أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإطعامه الأسارة ولو كان من الحرام البين لأمر بإتلافه، كما أمر بإتلاف حمور اللحوم الحمر الأهلية وما نهب في بعض المغازي. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اتقى ذلك لأنه من قبيل الشبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. قالت إنا لا نحتشم من آل سعد ابن معاذ ولا يحتشمون منا، نأخذ منهم ويأخذون منا. وفيه أنه ينبغي الإنسان أن يأخذ الإذن الظاهر البين ولا يكتفي بهذا الأمر. فيستأذن إذنا ظاهرا من صاحب الحق، ولا سيما في الأشياء الكبيرة، فإن الأشياء اليسيرة قد يحصل فيها التسامح وطيب النفس. أما الأشياء الكبيرة كالشاة فالأمر قد يختلف فيها، فينبغي أن يؤخذ الإذن من مالكها. والناس يتوسعون في الأشياء اليسيرة، قد يأتي الجار ويأخذ من جاره شيئا يسيرا من الطحين أو من الأرز أو غير ذلك مما يحتاج إليه، وهذا مما يتسامح فيه الجيران، وتفعل الزوجة ذلك من غير إذن الزوج. والأشياء اليسيرة يحصل فيها التسامح، أما الشيء الكبير فقد لا يحصل فيه التسامح، وأقل ما يقال أنه من الأمور المشكوك فيها. فاتقاء ذلك هو الأسلم، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا الأمر هذا قد يقال بالأشياء اليسيرة، هذا موجود في الأشياء اليسيرة والتسامح موجود فيها، لكن قضية الشاة فالشاة من الأشياء الثمينة فيتورع فيها، والحديث يدل على ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل من المرأة ما قالت، ولم يجده عذرا سائغا له أن يأكل من تلك الشاة، وقد اعتذرت وقالت إنا لا نحتشم من النساء المعادي ولا يحتشم منا، لا أخذ منهم ويأخذ منا. فموجود طيب النفس من الجانبين، لكن هذا محمول على الأمور اليسيرة. أما الثمينة فلا بد من استئذان صاحب الحق ويكون استئذان من الاستئذان الصريح. ها إيه نعم هو هذا إيه نعم كانوا لا يبتدون حتى يبتدئ النبي عليه الصلاة والسلام فيه نعم التعدد مع أهل الفضل والمكانة الرفيعة فلا يبتدأ بالأكل حتى يبتدئ يؤخذ منه يؤخذ من هذا الحديث هذه المسألة أيضا. أورد الشيخ رحمة الله عليه هذا الحديث في الجامع الصحيح في ثلاثة مواضع كما ذكر ها هنا الموضع الأول في كتاب دلائل النبوة في باب إخباره صلى الله عليه وسلم عن أمور مغيبة فوقعت كما أخبر. الموضع الثاني في كتاب الأطعمة في باب لا تسكن إليه النفس من أطعمة يبتعد عنه وهذا من قبيل اتقاء الشبهات. والموضع الثالث في كتاب الأطعمة أيضا زكاة المرأة فإن في الحديث فذبحت لهم شاة فقد يكون هي التي باشرت الذبح على ظاهر اللفظ وقد يستعمل هذا اللفظ من قبيل التوسع فذبحت لهم شاة أي أمرت بمن يقوم بذبحها لكن الأصل إبقاء الحديث على ظاهره وذبيحة المرأة ذبيحة مشروعة إذا كانت مسلمة وتذبح ذبحا شرعيا لا إشكال في حل ذبحها. هذا ما يتعلق بالحديث وأما ما سألت عنه من اللحوم المستوردة من بلاد الكافرين فلا تحل لأنها ميتة أكثرها يذبحها أناس من أهل الإلحاد وليس من أهل الكتاب وأيضا لا يراعى فيها الذبح الشرعي ويستعملون طرقا ليس الشرعية. إذا استعملها المسلم فإن ذبيحته لا تحل فكيف إذا استعملها الكافر؟ فذلك أولى بعدم حلها. إلى هنا والحمد لله.